التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ورفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفعلنا يا رب العالمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى، ومجاز إن لم يرد المعنى وعبر بالملزوم عن اللازم. هذا الفصل في الكناية وأنواعها، منها التعريض ونحو ذلك. هذا طبعا من مباحث علم البلاغة، ولكن أتى به هنا لاحتياجي الأصولي لمثل هذه المعاني والمصطلحات. فعندنا هنا الكناية وعندنا التعريض. عرف في هذا الفصل القصير مصطلحين أو اصطلاحين: الكناية والتعريض. أما الكناية فهي تعريفها ما ذكره التعريف، ذكر الحكم. أما هي فالكناية لفظ أريد به لازم معناه. الكناية هو اللفظ الذي أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه، مع جواز إرادة معناه حينئذ. هذا التعريف للإمام الخطيب القزويني رحمه الله في كتابه الإيضاح، ويكاد يتفق عليه. طبعا كل البلاغيين أو أغلبهم عال على السكاكي في كتابه المفتاح، ومنهم الخطيب القزويني في كتابه الإيضاح في علوم البلاغة. فإذا الكناية اللفظ الذي يراد به لازم معنى، لا يراد به معنى، يراد به لازم معنى. مثل لما تقول مثلا فلان كثير الرماد، ماذا تعني بهذا؟ تعني الجود والكرم. فأنت تلفظت بلفظ ولم ترد اللفظ ذاته، يعني مو قصدك أن تبين أن رمادة كثير فقط، لا، تريد بيان لازم هذا الشيء وهو كونه إيش؟ كريم. واضح؟ وقد يكون هذا الأمر حقيقي، يعني فعلا في رماد، وقد يكون مو حقيقي، قد يكون ما في رماد، قد يكون كريم بأشياء أخرى ما تستلزم الرماد. واضح؟ لذلك الكناية نوعان. النوع الأول أن يكون اللفظ حقيقي، والنوع الثاني ألا يكون حقيقيا. النوعان متفقان على إرادة اللازم، لكن قد يكون حقيقيا وقد يكون غير حقيقي. مثل ما قلت لكم الرماد مثلا، لما تقول فلان كثير الرماد وتقول عن فلان آخر كثير الرماد، كلاهما المقصود به الكرم، ولكن هذا فعلا يكون عنده رماد حقيقي، لكن في مثل زمننا هذا قد يكون الشخص كريما دون رماد، صح؟ شولة وخلص، ما له داعي رماد ولا شيء. فهذا كناية وهذا كناية. ولكن الكناية الأولى اللي يكون معناها حقيقي، حقيقة وليست مجاز. واضح؟ لذلك قال هنا في أول الفصل: الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه، أي المعنى الحقيقي، وأريد لازم المعنى، كقولك فلان كثير الرماد مع وجود رماد حقيقي. واضح؟ أو تقول مثلا فلان طويل النجاد، مثل حديث أم زرع، قالت زوجي رفيع العماد طويل النجاد كثير الرماد قريب البيت من الناد. كل هذه كنايات. النجاد ما هو؟ ما هو النجاد؟ ها؟ لا، هذا ما أصبحت كناية. النجاد هو جراب السيف، ها؟ اللي هو الجفير، جفير السيف. فلما تقول زوجي طويل النجاد، شو معناته؟ معناته أنه طويل، كناية عن طوله. واضح؟ لكن لماذا لم تقل هو زوجي طويل؟ هذا بلاغة عاد، يعني نوع من البلاغة و يعني البيان والبديع. إذن هنا حقيقة وليس مجاز، لأنه فعلا نجاده طويل، وكثير الرماد فعلا عنده رماد كثير، ولكن هذا المقصود به إيش؟ المقصود به لازمه. قال ومجاز، يعني كل الكناية مجاز في حالة إن لم يرد المعنى وعبر بالملزوم عن اللازم. مثلا ما نقول فلان مثلا ناره حية، نار حية، نقول احنا فلان نار حية وهب ريح، قد ما يكون عنده نار ولا عنده ريح، لكن المقصود به اللزوم، لأن قبل كان الشخص الشهم والكريم دائما ناره ايش؟ موقدة حتى يجلب الضيوف ونحو ذلك. فهنا يكون مجاز لأن ما في نار ولا في رماد ولا في شيء، واضح؟ طيب، طبعا من باب يعني زيادة البيان قسم البلاغيون الكناية إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام. الرابع منها هو التعريض الذي ذكره المصنف. فالتعريض اللي أشار له المصنف هنا قسم من أقسام الكناية، فيحسن أن نأتي بالثلاثة الأول ثم نربع بالتعريض. النوع الأول من الكناية ما يسمى بالتلويح، التلويح، وهو الكناية التي كثرت الوسائط فيها بين اللفظ والمعنى المراد، وسائط كثيرة، مثل كثير الرماد، لأن كثير الرماد شوف كم مرحلة لازم تمر علشان توصل للكرم. كثير الرماد معناته أنه يشب نار، يشب نار معناته أنه في أكل، في أكل معناته أنه في ناس تأكل، في ناس تأكل معناته في ضيوف، في ضيوف معناته كريم. لاحظ الوسائط، لذلك هذا يسمونه التلويح، لأن التلويح هو الإشارة من بعيد، تلوحت بيدي، لوحت بشيء لرجل بعيد عني، ما ألوح أنا الواحد قريب، فلوح من شخص بعيد. فالكناية التي تكثر الوسائط بين اللفظ والمعنى المراد يسمى تلويحا، واضح؟ النوع الثاني من الكنايات يسمى الرمز، الرمز، وهو أن تقل الوسائط مع خفاء في المعنى. قلة الوسائط بين اللفظ والمعنى مع خفاء المعنى وعدم اتضاحه، كأن يقال رجل فلان عريض القفا، عريض القفا، مو كل واحد يفهم شنو يعني عريض القفا. عريض القفا طبعا العرب تطلق ذلك على البليد والغبي، قالوا يعني يزعمون أن الذي له قفا عريض يعني دائما يكون بليد الذهن، أو فلان طويل الرقبة يقولون، لأن يقولون يعني اللي رقبته طويلة حيل الدم ما يوصل يعني بسهولة للدماغ، فيبي له مدة على ما يستوعب المعلومة. ها يقولون طبعا الله أعلم، يا مناس ما شاء الله طوال الرقبة وذكياء، لكن هكذا يقولون. فهذا يسمى الرمز، هو كناية بس من أنواع الكناية الرمز، اللي تقل فيه الوسائط بين المعنى المراد واللفظ مع خفاء في المعنى. فإن قلت الوسائط مع ظهور في المعنى يسمى الإشارة أو الإيماء، يسمى الإشارة أو الإيماء، هذا النوع الثالث.
قلت الوسائط
مع ظهور المعنى، يعني تستطيع تقول الوساطة ما تكون كثيرة أو قليلة. كانت كثيرة هذا يسمى إيش؟ تلويح. إن كانت قليلة فقسمان، أن يكون المعنى خفيا هذا يسمى الرمز، أن يكون المعنى ظاهرا يسمى إيش؟ الإشارة والإيماء. كقول الشاعر يمدح رجلا يسمى أبا سعيد، يقصد الإبل ويقصد الإبل الضيوف، يقصد إبل الضيوف والناس، يقول أبين أن يزرن سوى كريم، وحسبك أن يزرن أبا سعيد. يعني يقول لك الإبل ما تزور إلا كريم، وهي قاعد تزور أبو سعيد، يعني معنى واضح، كناية على الكرم. أبين أن يزرن سوى كريم وحسبك أن يزرن أبا سعيد. الوسائط قليلة لأنه صرح بالكرم، ما قال رماد ولا قال ها، والمعنى واضح. هذا يسمى إيماء أو إشارة. الرابع من أقسام الكناية وهو التعريض، هو التعريض. والتعريض عرفه هنا المصنف رحمه الله بقوله والتعريض حقيقة، هذا حكمه، وهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره. طبعا التعريض ما هو؟ هو كما عرفه هنا، لكن لعله في عبارة أخرى لعله أوضح. تقول اللفظ التعريض هو اللفظ المستعمل في معناه ويكون المقصود غيره. احنا بالكويت نسميها نغزة، هي ترى النغزة. مثل لما تقول مثلا مثل في قول الله سبحانه وتعالى، قول قوم مريم عليه السلام لما أتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغي. هذا تعريض، لما يقولون ما كان أبوك امرأة سوء، هذا معنى المقصود به حقيقة صح، لكنهم يقصدون شيء آخر، يقصدون اتهامها بالزنا. قل ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغي، هذا تعريض، فهي لها أن تقول أنتم تعرضون بي. لذلك اختلف الفقهاء في القذف بالتعريض، هل يحد به أم لا؟ كان يقول رجل لرجل على الأقل أنا ماني زاني، هذا تعريض واضح. إذا اختلف الفقهاء لما يقول حق واحد يقول على الأقل أنا ما أزني، أو تقول حق واحد أنا زوجتي شريفة، يعني شنو تقصد يعني؟ لذلك اختلفوا في التعريض هل يحد به أم لا، على خلاف. والصحيح عدم الحد به لأنه شبهة يدرى بها الحد، ولكن يعزر، يستحق التعزير هذا المعرض، يعاقب، يعزر، يحبس إلى آخره. وهو حقيقة طبعا، ليش؟ لأنه لما قال الكلمة هذه كلمة حقيقية، ولكن المقصود به شيء ثاني، وهي مأخوذة من وين؟ مأخوذة من العرض، وعرض الشيء جانبه، واضح؟ كأنه ما اتجه إلى ذات الشيء، اتجه إلى جانبه، واضح؟ تقول عرض الحائط يعني جانب الحائط، فهو قال الكلمة وقصد شيئا آخر غير الظاهر، فهذا يسمى تعريضا، وهو حقيقة. ثم قال رحمه الله فصل: الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية. طبعا هذا الاشتقاق يعني علم قائم بذاته، فرع من فروع اللغة العربية 12، العلوم العربية 12 اللي منها علم الوضع وعلم الاشتقاق وعلم اللغة وعلم النحو وعلم الصرف وعلم البيان وعلم البديع والبلاغة وعلم العروض وعلم القافية وعلم الخط وعلم الأدب، 12 علم. وبعضهم أدخل فيها علم ما يسمى بالمناظرات، وبعضهم أدخل ما يسمى بالمحاضرات، ها، وهذه كلها علوم من علوم اللغة أو تسمى علوم الأدب واللغة والأدب. من ضمن هذه العلوم الاشتقاق، والاشتقاق طبعا ألف فيه مصنفات خاصة، منها كتاب الاشتقاق لابن دريد مطبوع مشهور، ومنها كتاب الاشتقاق لابن جني أبو الفتح بن جني من علماء اللغة وغيره. والاشتقاق بمعنى الاجتزاء والأخذ من الشيء، يعني الشق هو الجزء من الشيء. فالاشتقاق أي أنك تقتبس وتشتق وتجتزئ شيئا من شيء، هذا في اللغة. في الاصطلاح هناك ثلاثة معاني للاشتقاق، أو إن شئت فقل ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. هناك ما يسمى بالاشتقاق الصغير، وهناك ما يسمى بالاشتقاق الأوسط، وهناك ما يسمى بالاشتقاق الكبير. وهذه في علم الاشتقاق يدرس هكذا. هناك أيضا من الكتب المعاصرة النافعة في هذا الباب كتاب اسمه الاشتقاق لمؤلف مصري اسمه عبد الله أمين، مطبوع بمكتبة الخانجي قديما الخمسينات والستينات، لكنه صراحة يعني طلعت عليه نافع في باب الاشتقاق. وحتى يعني كما في المقدمة يقول أمضى حياته في هذا العلم من العشرينات ميلادية إلى أواخر الخمسينات وهو يبحث في هذا العلم. فيعني اللي بيقرأ في هذا العلم يقرأ كتاب الاشتقاق عبد الله أمين اسمه. فاحنا قلنا الاشتقاق صغير أو أصغر وأوسط وكبير. بعضهم يقول الاشتقاق هنا اشتقاق أصغر وأكبر وكبار، هو نفسه بس يعني ما يبون يسمون أوسط، يا صغير يا كبير، فيقولون أكبر وكبار يعني أكبر من الكبير. الاشتقاق الصغير، الاشتقاق إذا أطلق ينصرف إلى الصغير، لذلك هنا أطلقه رحمه الله المصنف فقال الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى، ولا بد من تغيير ولو تقديرا. هذا معنى الاشتقاق. تبين من ذلك أنه لا يسمى اشتقاقا إلا الذي جمع أربعة أشياء، وإن شئت أن تسميها أركان الاشتقاق فسميها أركان الاشتقاق، ولا ما يكون اشتقاق. أولا المشتق، ثانيا المشتق منه اللي هو الأصل، ثالثا الموافقة في الحروف الأصلية. أما إذا لم تكن موافقة في الحروف الأصلية لا يسمى اشتقاقا. مثل ما تقول، ما تقول مثلا اشتققت الجلوس من قعدة، تقول اشتققت الجلوس من جلسة، فتشتق من جلسة جالس ومجلس وجلوس وإلى آخره، لكن ما تقول اشتققت جلسة من قعدة وإن كان المعنى واحد، لكن ما يسمى اشتقاق، يسمى ترادف، يسمى أي شيء. لكن الاشتقاق لا بد من الموافقة في الحروف الأصلية. الركن الرابع أن يكون هناك تغيير في الكلمة، إما حقيقي أو حكمي، واضح؟ فالتغيير إما أن يكون بزيادة حرف، كما تقول مثلا قرأ، تزيد حرف تصير قارئ، هذا اشتقاق، فهنا تغيير صار. فمثلا كلمة قارئ نزل عليها أركان الاشتقاق، المشتق قارئ، المشتق منه قرأ، الحروف الأصلية قرأ القاف والراء والهمزة، والتغيير زيادة الألف، واضح؟ وقد يكون التغيير ليس زيادة ألف، قد يكون تغيير تشكيل بس، مثل شنو؟ مثلا إيه؟ ضمة فتحة كسرة، ما في تغيير في الحروف، قرأ قرئ ماشي، هي غيرت حركتين، نبي نغير حركة واحدة بس. مثلا اشتقاق نصر من نصر، النصر هذا المصدر صح، تشتق منه الماضي تقول نصر، أنت بس الصاد غيرت حركتها من السكون إلى الفتحة، وهذا تغيير حقيقي. طيب فيقول الاشتقاق رد لفظ إلى آخر، مثل ما قلنا قارئ إلى قرأ، نصر نصر أو ناصر أو منصور أو نصير، كل هذه اشتقاقات إلى نصر اللي المصدر. قال لموافقته له في الحروف الأصلية، قلنا خرج بذلك أن يكون الموافقة في المعنى دون الحروف الأصلية مثل جلس وقعد. قال ومناسبته في المعنى، ماشي. نعم لا شك، نعم علم المعاجم مبني على علمين، فقه اللغة والاشتقاق. فقه اللغة يعني معنى المصادر الأصلية، كل مصدر شنو معناه، ثم علم الاشتقاق يشتق لك من كل مصدر قد ما يعد من الاشتقاقات. طيب قال ومناسبته في المعنى، قال ولا بد، قال في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى. طيب هل معنى، هل معناته قد يكون مشاركة في الحروف الأصلية ولا لا يناسبه في المعنى؟ صير ها شلون؟
القرء،
أحسنت، القرء مصدر، ما تقول والله أنا اشتققت قرأ من قرء، لأن معنى يختلف ظاهر، فلا بد من الأمرين، المشاركة بالحروف الأصلية والمناسبة في المعنى، واضح؟ طيب قال ولا بد من تغيير، مثل ما قلنا، والتغيير قد يكون بزيادة، قد يكون بزيادة حركة، بزيادة حركتين، بزيادة حرف، بزيادة حرفين إلى آخره. قال ولو تقديرا، كيف؟ قد يكون ما يكون في زيادة ظاهرة، لكن يكون في معنى مختلف، مثل إيش؟ مثل كلمة فلك، فلك هذه كلمة تعني السفينة في البحر، فلك تصدق على المفرد وتصدق على إيش؟ على الجمع، هذا فلك وهذه فلك. كذلك كلمة جنوب ما يكون في تغيير، بس يختلف المعنى والكلمة واحدة، فجنوب يطلق على المذكر المفرد، تقول رجل جنوب، ويطلق على المؤنثة المفردة امرأة جنوب، ويطلق على الرجلين والمرأتين ومجموعة الرجال ومجموعة النساء لفظ واحد، نساء جنوب ورجال جنوب ورجلان جنوب وامرأتان جنوب ورجل جنوب وامرأة جنوب، كل هؤلاء يطلق عليهم كلمة جنوب. ثم قال والمشتق فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعنى، هذا يكون عبارة عن تكرار لما قلنا، هو الآن عرف الاشتقاق ثم أتى بعرف المشتق، المشتق يقول فرع مثل كلمة قارئ، وافق أصلا اللي هو قرأ أو قراءة بحروفه الأصول، اللي هي الحروف الأصول مو الحروف الزوائد، مثل قرأ مثل النصر، ناصر من نصر، الحروف الأصلية الثلاث اللي هي مادة الكلمة اللي يسمونها مادة الكلمة، وافقتها بحروف الأصول ومعناه. قال ففي الأصغر اللي هو هذا اللي احنا فيه اللي يسمونه الاشتقاق الأصغر، وهو إذا أطلق الاشتقاق أريد به، وهو المحدود اللي هو المعرف اللي سبق تعريفه هنا اللي هو فوق، الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لموافقته. يقول ففي الأصغر وهو المحدود أي اللي سبق قبل قليل، يتفقان في الحروف والترتيب كنصر من النصر، يعني الأصغر وهو المحدود يتفقان، أي المشتق والمشتق منه، في الحروف والترتيب، يعني لا تقدم، يقدم حرف على حرف. ليش أتى بهذه؟ لأن راح نأتي للاشتقاق الأوسط راح يكون في قلب في الحروف. أما الاشتقاق الأصغر الحروف مرتبة فقط، يكون في زيادة مثل نصر ناصر، لكن النون أول بعدين الصاد بعدين الراء. مثلا ضرب ضارب أو مضروب، مهما قلبت الاشتقاق الضاد أول بعدين الراء بعدين الباء، ما تسبق الباء الضاد ولا الراء. ضا رابا، مهما قلبت بالاشتقاقات الضاد ثم الراء ثم الباء. لذلك يقول ففي الأصغر وهو المحدود يتفقان في الحروف اللي هي الأصلية والترتيب، أي ترتيب هذه الحروف فلا تتقدم بعضها على بعض. قال كنصر من النصر. وفي الأوسط، الآن هذا الاشتقاق الأوسط، والاشتقاق الأوسط هو تعريفه جعل حرف بدل حرف آخر من الكلمة الواحدة لعلاقة بين الحرفين. فهنا اشتقاق ولكن اختلف الترتيب، لذلك هذا يسمونه إبدال لغوي. اشتقاق الأوسط إن شئت أن تسميه إبدالا لغويا فلك ذلك. فتقول مثلا جبذ وجذب، هل جذب وجبذ مشتقان من بعض؟ الجواب نعم، ولكن اشتقاقا أوسطا وليس اشتقاقا أصغر. ليش؟ لأنه صار في قلب في الحروف. إذا انقلبت الحروف بين جذب وجبذ مثلا يصير هذا اشتقاق، ولكن ليس اشتقاقا رئيسيا اللي هو أصغر، يسمونه اشتقاق أوسط. واضح؟ نعم. هو جعل حرف بدل حرف، جعل حرف بدل حرف آخر من الكلمة الواحدة لعلاقة بين الحرفين. مثال بسيط أيضا في لهجتنا ممكن يكون كلمة مضعد مشتقة من شنو؟ من العضد، هو الأصل معضد، ما كان يوضع على العضد. والعضد شنو؟ هذا كان النساء قديما كانوا يزينون حتى العضد، لكن قلبت الضاد ها؟ أي فصار مو معضد، ما هو يسمونه معضد، سموه مضعد. يعني إن شئت أن دخله في الاشتقاق الأوسط دخله، خلنا نرجع حق لغة لهجتنا شوف. انزل. قال وفي الأكبر، هذا الاشتقاق الأكبر، اشتقاق الأكبر هذا مو إبدال، هذا فيه قلب كامل. لذلك اختلف العلماء في إدخاله في علم الاشتقاق من الأصل، والأكثر لم يثبتوا هذا القسم في علم الاشتقاق، كما قال المصنف رحمه الله في شرح كتاب ابن منير، يقول الأكثر لم يثبتوا الاشتقاق الأكبر. ذلك قال أبو حيان صاحب اللغوي المعروف، يقول ولم يقل به من النحاة إلا أبو الفتح بن جني، والصحيح أنه غير معول عليه لعدم اضطراده. هذا الصحيح. طيب ما هو الأكبر؟ هو يقول هو في الأكبر في مخرج حروف الحلق أو الشفة كنعق وثلم من النهيق والثلب. يعني إيش؟ أن تشتق كلمة من كلمة، مو تبدل حرف من حرف فقط، لا، قد تبدل أكثر من حرف ويكون الرابط المخرج. لما تقول مثلا نعق تجعلها مشتقة من نهق، أو نهق مشتقة من نعق، فقط لأن العين والهاء من حروف الحلق، فهذا الرابط بينهم. واضح؟ كذلك ثلم وثلب كذلك نفس المعنى، ولكن مثل ما قلنا هذا غير مضطرد، يعني صادف أن ثلب وثلمة متقاربة المعنى، مو معناته كل ما أبدل حرف من حروف الحلق أو من حروف الشفة يصح المعنى، لا. لذلك لم يصححوه لعدم اضطراده. ثم قال ويطرد كاسم الفاعل ونحوه. طبعا هذا يطرد أي الاشتقاق بالمعنى العام، الاشتقاق الأصغر، كاسم الفاعل ونحوه. يطرد يعني لما تأخذ ضرب تشتق منه ما شئت، يطرد معك، فتشتق منه ضارب ومضروب ومضرب. ها؟ مضرب يصلح اسم زمان، ومضرب اسم مكان، ومضرب بمعنى الآلة، آلة الضرب، كلها تصير. مضارب إلى آخره. مثلا لقط، فتقول لاقط ولقيط وملقوط ولقطة، كل هذه اشتقاقات. قل ويطرد كاسم الفاعل ونحوه، هذا مطرد. وقد يختص، يعني قد تشتق كلمة من مصدر ثم تثبت عليها ما تطرد مع غيرها، مثل كلمة قارورة. كلمة قارورة مشتقة من القرار. لماذا سميت قارورة هذا الزجاج؟ لأن الأشياء تقر فيها، لكن ما تطرد معك، يعني ما تقدر كل شيء تقر فيه الأشياء تسميه قارورة. اختصت بالزجاج، واضح؟ فهي مشتقة ولكنها غير مطردة، واضح؟ ثم قال وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز، وإن أريد الفعل حقيقة مجاز عفوا إن أريد الفعل حقيقة، إن أريدت الصفة كسيف قطوع ونحو. الآن سيقول يعني سيحكم على هل الاشتقاق هذا هل هو حقيقة ولا مجاز. يقول فيها تفصيل، إطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز. مثل إيش؟ مثل تقول عفوا إطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز، إن أريد الفعل حقيقة، إن أريدت الصفة كسيف قطوع. مثلا لما تقول فلان ضارب، إذا قلت ضارب وهو قاعد يضرب حقيقة بالاتفاق، صح؟ طيب إن قلت ضارب قبل أن يضرب، هل هذا يعتبر حقيقة ولا مجاز؟ مثال واقعي، لما نقول مثلا نبي نعقد ملجأ، تقول وين الزوج؟ هو صار زوج ولا بعد؟
ما صار زوج
لكن هو راح يصير زوج. مثلا نبي نعقد عقد بيع، وين البائع والشاري؟ مع أنه ما صار البيع والشراء. فهل تسمية الاشتقاق إطلاق الاشتقاق قبل وجود الفعل حقيقة ولا مجاز؟ يقول مجاز إن أريد الفعل فقط، يعني هو مو صفة أنه بايع، هو بس هالبيعة هذه وبيمشي بيصير مجاز. لكن إذا كان مسمى الوظيفي صح التعبير بائع، لا يصير حقيقة، واضح؟ وتقول ها كذلك ضارب، إذا كان راح يضرب يقول فلان ضارب، لكن إذا كان وظيفته الضرب يصير حقيقة،
تكون صفة.
مثل الجلاد اللي يقطع الرؤوس، واضح؟ هذا تقول فلان قاطع الرؤوس، سميه قاطع الرؤوس. إذا كان بس بيقطع الرأس وبيمشي وخلاص هذا يصير مجاز، إذا لا هو هذه شغلته حقيقة. لذلك قال وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز، إن أريد الفعل فقط الواحد حقيقة، إن أريدت الصفة كسيف قطوع. كذلك ممكن تطلق على السيف، مو شرط الضارب، على السيف نفسه، تقول هذا السيف قاطع، إن قصدت أنه قاطع بمعنى هالمرة هذه وخلاص مجاز، وإن قصدت وصفه بهذه الصفة حيث تصير صفة له يصير حقيقة، تقول سيف قطوع أو سيف قاطع ونحو ذلك. ثم قال فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة. طبعا هذه مسألة دخل عرج في المصنف رحمه الله إلى العقيدة، وتكلم عن صفات الله عز وجل لئلا يتوهم أننا نقول فيها بالمجاز، فكأنه انتبه رحمه الله إلى أن بعد علم المجاز وكذا.
نعم.
إيه. يعني هو يعني أراني أعصر خمرة، يعني هو رأى نفسه في المنام بس لحين ما حصل من الفعل. إيه يصير هني مجاز، يصير مجاز، لكن الشيخ ما يرى المجاز يعني، فيقول هذا ما أدري شنو شلون قال فيها. يقصد العنب مو العصر. أراني أعصر خمرة أي عنبة، ما معنا احنا قلنا ممكن يطلق الخمر على العنب باعتبار ما يقول إليه. طيب طبعا صفات الله سبحانه وتعالى مر معنا في السفارينية، اللي حضر معنا في السفارينية بيت يقول السفاري رحمه الله: صفاته كذاته قديمة، أسماءه ثابتة عظيمة. طبعا لابد من التفصيل، فإن صفات الله سبحانه وتعالى كما تعلم ثلاث أنواع: في صفات ذاتية وصفات خبرية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى ولا تتعلق بمشيئته، كالحياة والقوة والقدرة والإرادة والسمع والبصر، كل هذه صفات ذات، وهذه قديمة بالاتفاق، واضح؟ طبعا كلمة قديمة هذه أيضا هل هي صحيحة واردة ولا لا؟ بعضهم يشدد فيها، ما يصير نقول قديمة لأنها لم ترد في النصوص. الذي ورد في النصوص الأول صفة الأولية، الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: هو الأول والآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا وصف نفسه بأنه أول وآخر. معنى القدم هو المقصود بمعنى الأولية، فبعضهم تساهل وجعل هذا من باب إطلاق الصفة والإخبار عن الله، وهذا بابه أوسع من باب إيش؟ من باب التسميات، من باب ذكر الاسم، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. وبعضهم قال لا، نلتزم بالأسماء يعني الشرعية، ولكن مدام المعنى متفق عليه أنه بمعنى عدم سبقها بعدم، هذا معنى الأول والقديم أنه غير مسبوق بعدم، المعنى متفق عليه وجرى على ألسنة العلماء هذا الإطلاق، فنطلقه كما أطلقه. وورد عن الإمام أحمد أيضا رحمه الله، هو جاء في حديث دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. فممكن من هذا الباب. على كل أسماء صفات الله الذاتية قديمة بالإجماع. أما الصفات الخبرية، ما معنى الصفات الخبرية؟ هي الصفات المتعلقة بالله سبحانه وتعالى التي تكون في حق المخلوقين أجزاء وأبعاد، كاليد والقدم، اللي إذا أطلقت علينا هي تعتبر جزء منه، فيستقيم الجسد بدونها، يتصور وجود الجسد بدونها. هذه طبعا لا يجوز إطلاق على الله عز وجل أنها أعضاء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ولكن نقول هي صفات خبرية، وهذه أيضا قديمة بالاتفاق. الكلام على الصفات الفعلية، والصفات الفعلية هي الصفات التي هي متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. هنا حصل الخلاف، بعضهم أطلق عليها القدم مطلقا، قال هي قديمة نوعا وآحادا، وهذا مذهب الحنفية أو الماتريدية بالذات، يشددون فيها جدا، حتى وردت عبارات عن بعضهم تكفير من يقول بخلاف ذلك، متعصبة الحنفية. وهذه من مسائل، ترى بالمناسبة من مسائل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدي، هذه مسألة صفات الأفعال. الأشاعرة بعضهم يجعلها صفات حادثة، والماتريدية لا، يقول هي قديمة النوع والأحد، واضح؟ طبعا مستدلين بأنه إذا قلنا بحدوث الصفات يستلزم حلول الحوادث بالله سبحانه وتعالى، وهذا يستلزم النقص ويستلزم المشابهة ويستلزم الأخر. وبعضهم قال هي حادثة النوع والآحاد، وهذا خطأ، هذا ينسب للأشعري رحمه الله، أنه يعني قال هي حادثة النوع والآحاد صفات الفعلية. دليلهم قالوا مثلا صفة الكلام من الصفات الفعلية الكلام والاستواء والنزول، قالوا مثلا الكلام يستلزم سامعا أو متكلما له، فكيف الله عز وجل يوصف بالكلام القديم وليس ثمة مستمع وليس ثمة من يسمع له وليس ثمة من يوجه له الكلام؟ وهي طبعا افتراضات عقلية باطلة لا تقبل. قول الوسط، قول أهل السنة والجماعة أن هذه الصفات قديمة نعم، لكن باعتبار الجنس والنوع، يعني لم يزل سبحانه وتعالى متكلما ولم يزل قادرا على النزول ولم يزل سميعا لم يزل بصيرا لم يزل منذ الأزل. أما الآحاد، لا، الآحاد أفراد الصفة ممكن تكون حادثة. فالله عز وجل لما يتكلم قد يكون كلام أسبق من كلام، لكن صفة الكلام نوع الكلام قديم لله سبحانه وتعالى، يعني لم يأتي على الله سبحانه وتعالى وقت لا غير قادر فيه على الكلام. لكن الكلام اللي يتكلم به الله عز وجل لم يزل متكلما ولن يزال متكلما إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لكن آحاد الكلام ليس قديما. وهذا في دليل من القرآن، ما هي الآية التي تدل على هذا؟
لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه
ربه، ماشي، بس هم يقولون هذا الكلام اللي كلمه ربه قديم، يقولون هذا قديم، أن يقول له كن فيكون. بعد كل يوم هو في شأن، ها، لا، فيه وصف صريح لكلام الله بالحدوث،
يأتيهم من ذكر من ربهم محدث،
أيوة، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يعلمون. وصف محدث أي جديد، واضح؟ فهذا هو إن شاء الله الصحيح. لما تقول صفات الله تعالى قديمة نقول نعم باعتبار النوع والجنس لا باعتبار الأحد، واضح؟ يعني كذلك صفة النزول، يعني أحد النزول ليست إيش؟
قديمة.
والله ينزل متى شاء كيف شاء، صح؟ ينزل كل ليلة سبحانه وتعالى وينزل يوم عرفة متى شاء كيف شاء، لكن هذا النزول ليس مقديما، واضح؟ طبعا مسألة لماذا هم قالوا مسألة الأشاعرة ينسب للأشاعرة، وهم قد غيروا هذا المذهب، لكن هذا المذهب القديم الشافعي الأشعري، حدوث الصفات الفعلية. قالوا لأن ذلك يلزم، إذا قلنا أنها قديمة يلزم من ذلك تعدد إيش؟
قدماء.
القدماء، وتعدد القدماء مذهب من؟
المعتزلة،
وقبلهم من؟ الفلاسفة. والفلاسفة كفروا بسبب هذا، لأنهم يقولون؟ يقولون مع الفلاسفة كفروا بعدة مسائل، كفروا بقولهم بتعدد القدماء، وكفروا بقولهم بقدم العالم، من العالم قديم مو حادث، وكفروا بقولهم بأن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وكفروا بنفيهم الحشر والمعاد. ورد عليهم أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه تهافت الفلاسفة، وقد نظمت هذه المسائل اللي كفروا بها في بيتين. يقول الناظم بثلاثة ك كفر الفلاسفة العدى إذ أنكروها وهي حقا مثبتة علم بجزئي حدوث عوالم نشر لأجساد وكانت ميتة بثلاثة كفر الفلاسفة العدى إذ أنكروها يعني ثلاث مسائل كفر بها الفلاسفة إذ أنكروها وهي حقا مثبتة علم بجزئي نحن نؤمن أن الله يعلم بالجزئيات كما يعلم بالكليات هم يقولون لا كفروا علم بجزئي حدوث عوالم هم يقولون عوالم إيش قديمة علم بجزئي حدوث عوالم نشر أو حشر لأجساد وكانت ميتة هذه ثلاث مسائل هي التي كفر بها الفلاسفة وهي كان عليها مدار رسالة الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه تهابد الفلاسفة رد عليهم في هذه المسائل الثلاثة هذه ويعني يعني رحمه الله نسب مذهبه طيب نعم
احنا بالنسبة للمذهب القديم هذا تعدد القدماء من الجديد
الأشاعرة الأشاعرة الجديد اختلفوا
مجلس الرازي
اي هم قالوا بمثل قول الماتريدية انه قديمة النوع والآحاد طيب ثم قال رحمه الله والمشتق حال وجود الصفة حقيقة وبعد انقضائها مجاز مساع قبل شوي قبل الصفة هنا بعد الصفة فلما تقول مثلا ضارب لمن ضرب وانتهى هل تطلق عليه ضارب يكون حقيقة ولا مجاز يقولون مجاز أما أثناء الضرب حقيقة أما بعد الضرب مجاز عند البعض والبعض قالوا لا حقيقة باعتبار لا باعتبار وقوع الفعل حقيقة منه وممن نسب له هذا القول ابن حمدان من الحنابل وذهب البعض قول ثالث قالوا على حسب الصفة فإن كانت الصفة موجودة الحين مثل الكتابة تقول فلان كتب وانتهى فتستطيع أن تقول فلان كاتب لأن الحروف موجودة أما الصفات التي ذهبت مع الريح إطلاقها عليه تصير مجاز إذن الأقوال ثلاثة إطلاق الصفة المشتقة على من فعلها بعد فعلها منهم من قال هي حقيقة ومنهم من قال هي مجاز ومنهم من فصل بحسب الصفة فإن كانت موجودة الآن آثارها يعني مثلا طق واحد وفي فلعة زين أثر موجود هذا ضارب حقيقة لكن يطق خفيف ما في أثر ما يضر كتب في كتابة واضحة موجودة تقول هذا الكاتب فلان لأن كتابته إيش موجودة نعم ثم قال وشرطه صدق أصله يعني شرط الاستقاب أن يكون صحيحا صدق الصفة على الأصل طبعا هذه مسألة بديهية لكن لماذا أتوا بها أتوا بها ردا على المعتزلة لأن المعتزلة إيش يقولون يقولون إن الله عز وجل يشتق له أسماء من صفات لكن لا تصدق على أصله فالله سميع بس لا ما يسمع سميع بلا سمع عليم بلا علم قالوا لا ما يصير هذا ما يصير تشتق له اسم وهو ما فيه الصفة هذه لذلك ردوا عليه نعم
يقولون أعلام جامدة أسماء جامدة
أي غير مشتقة لكن المقصود أن يعني المعاني المتضمنة فيها مو موجودة في الله سبحانه وتعالى هي هو يقرون بالمعاني
يقرون في المعاني
لكن يقول مو موجودة في في في, في ذات صحيح. الله في ذات الله ثم قال وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحل